السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ
أحمد. متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم شيخي الحبيب. وفيكم بارك الله رب العالمين. شيخ الكريم، في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما معنى هذه الآية وما معنى الخمار؟ هل الخمار هو المقصود به كما يعني هو متعارف به في زماننا كما ترتديه بعض أخواتنا من النساء، أم أن الخمار هو مطلق غطاء الرأس والبدن؟ شيخ الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. حجاب المرأة المسلمة في كتاب الله عز وجل ورد في آيتين اثنتين. آية ذكر فيها الجلباب الذي يغطي عموم البدن، وآية أخرى ورد فيها ذكر الخمار، وهو الذي يخمر الرأس من أعلى، يعني يستر الجزء الأعلى من البدن. فأما الآية الأولى فهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إلى آخر الآية. فهذه تسمى عند أهل العلم بآية الإدناء، إدناء الجلباب. والجلباب عند أهل اللغة كما هو معروف وشائع وعند علماء التفسير هو الثوب أو هو القميص أو هو الدرع أو هو ما يعني تستر به المرأة في جميع بدنها إلا الرأس وما فوقه. وأما ما يستر الرأس فقد ورد في آية سورة الأحزاب، قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار وما تخمر به الرأس، وهو عند عامة أهل التفسير ما يستر الرأس وفتحة الصدر كما يقولون. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو النحر وفتحة الصدر اللي هي فتحة الثياب العليا. فجاء الخمار ليستر هذا الجزء الأعلى من البدن. صحيح هناك من أهل العلم من نازع في معنى الإدناء، وهناك من أهل العلم من نازع في معنى الخمار. فمنهم من ذهب، وهم قليل من أهل العلم كبعض الحنابلة، ذهبوا إلى أن الإدناء في آية سورة النور في قصة الجلباب يعني ستر جميع البدن، فعندهم الجلباب هو ما يستر جميع بدن المرأة. طب والخمار فين؟ إذا قيل أن الإدناء، إدناء الثياب أو إدناء الجلباب يعني ستر جميع البدن، طيب فأين محل الخمار حينئذ؟ ولما وردت أصلا آية الخمار؟ ثم لما ذهبوا إلى آية الخمار نازع بعضهم وقالوا إنه الخمار ما تخمر به المرأة رأسها ووجهها، خلافا لما عليه الأكثرين من أهل العلم أن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها ونحرها اللي هو العنق من أسفل ثم فتحة الصدر، وهي التي وردت في الآية باسم الجيوب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لكن الأكثرين من أهل العلم في الحقيقة، حتى نكون منصفين، سواء من المحدثين أو من المفسرين أو حتى من الفقهاء أيضا، على أن الجلباب هو ما يختص بستر جميع البدن ما عدا الرأس أو الجزء الأعلى وهو الرأس والنحر، وأن الخمار هو متمم لحجاب المرأة المسلمة، فهو الذي يسترها من رأسها ونحرها وفتحة جيبها، على خلاف إلا ما ظهر منها. هل ما ظهر منها كما مذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، أو ما ذهب إليه الحنابلة أن ما ظهر منها على تفسير عبيدة السلماني أن ما ظهر منها هو الثياب الظاهرة بمعنى أن تستر الوجه. هذا محل الخلاف وهو خلاف يسير جدا
حول النقاب.
نعم. حول مسألة النقاب، هل يشمله الخمار أم أن النقاب قدر زائد على الخمار؟ نعم. الأكثرون على أن النقاب قدر زائد على الخمار، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. وصف هذا الخمار هل هو بهذا الوصف العام المطلق أم ما يعني وصفه كما هو الآن، يعني معروف في قطع الثوب الآن معروف هذا اسمه الخمار، هل هو المقصود أم مجرد أن تختمر المرأة فتضع شيئا على رأسها ويغطي منطقة النحر والجيب يعني كالطرحة الطويلة أو كالإدناء؟ هناك ما يسمى في ملابس النساء الآن شيخ كريم بالإدناء والجلباب والإزدال
والملحفة
والملحفة وما شابه ذلك، والنساء طبعا تعرفنا أكثر من ذلك بكثير. نعم شيخ كريم.
على العموم الوصف للخمار هو لم يرد تحديده ولا وصفه في آية أو في حديث يصح، لكن وردت وظيفة الخمار. ما هي؟ ما هو الغرض من الخمار؟ الغرض من الخمار أن تستر الرأس والنحر والجيوب لفتحة الصدر، فحيثما كان القماش الذي ترتديه المرأة من أعلى ساترا لجميع رأسها وساترا لنحرها وساترا لمنطقة الصدر منطقة الجيب، فهو خمار يؤدي الغرض المقصود الوارد في الآية، سواء اختلف شكله بين المصريات وبين السعوديات أو اختلف شكله مع الهنديات والباكستانيات، المهم أن يؤدي الغرض منه ألا وهو ستر الرأس والنحر والجيوب، وأن يكون بالطبع لا يكون مجسدا للمنطقة العليا وهي منطقة الكتفين ومنطقة الصدر. ليه؟ لأنه من شروط الحجاب الشرعي أصلا أن يكون واسعا فضفاضا، وأيضا يشترط في الخمار أن لا يكون رقيقا بحيث يشف شفاف، يعني بحيث ألا يكون رقيقا شفافا حتى لا يشف عن الجلد النحري أو منطقة الجيب اللي هي منطقة الصدر، إنما يكون ساترا بمعنى الكلمة، فلا يكون مجسدا ولا يكون شفافا رقيقا يصف ما تحته. إذا وجد هذا بأي صورة كانت بأي اسم كانت بأي صورة كانت في مصر ولا في باكستان ولا في الحجاز، فهو إن شاء الله خمار يؤدي الغرض منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لون حجاب المرأة، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا، ممكن أتصل؟ ممكن أسأل ثلاث أسئلة لو سمحت؟
تفضل يا فندم، الله يرضى عنك.
الله يكرمك. ليا ابن أخويا والده والدته انفصلوا من هو عمره سنة.
أيوه
انفصل وهو عمره سنة، وبعدين ايه والدته اللي اتكفلت بتربيته، والدته اتجوزت والده اتجوز ومحدش سأل فيه، والدته هي اللي صرفت عليه وقعدت تحاول معاه في التعليم، عنده صراع قعدت تحاول معاه في التعليم ان هو يستجيب لحد تاني اعدادي ما فيش اي استجابة، فحاولنا ايه نعلمه صنعة، فلما اتعلم صنعة بقى ياخد الفلوس، جدته قالت ايه مش عايزه منه حاجه، بقيت انا عمته اعين له الفلوس وحوشها له لحد ما حوشت له مبلغ 15,000 جنيه. جيت والدته لما عرفت حاولت ايه ان هي ايه تاخده عشان خاطر الفلوس ديت، فانا رفضت ان انا اديهم له، فراحت خلته عرسي على جدته وعلينا وكده، وقالت له ايه عايز تعيش معايا اشتم جدتك واشتم عمتك واشتمهم وتعالى عيش معايا، فجي بهدل جدته وبهدلنا يعني، وراح عاش مع والدته بس ما ادتهولي برضو الفلوس.
الفلوس معاكي يعني كأمانة له مش كده يا اختنا؟
صرف عليه ومصرفش على نفسه حاجة خالص، والفلوس ديت ايه عينها له، فبعدين الفلوس ديت من حق مين؟
حاضر.
السؤال التاني لو سمحت.
فضل.
ابني في كلية الطب، وبعدين بينزل فيديوهات من على النت الدكاتره شرح وكده كورسات، وبعدين ايه كورسات غاليه، لو هو راح خد الكورسات دي بره غاليه، فجيه بينزل الفيديوهات دي من على النت عشان ايه يسمح الشرح، يسمع الشرح بتاع الدكاتره، بس الدكتور في دكتور منهم قال انا مش مسامح اي حد يسمع الشرح بتاعي طالما ايه ما بيجيش الكورسات عندي، فده حلال ولا حرام ان هو يسمع الشرح دوت على النت؟
حاضر. سؤال تاني.
انا ولادي بيذاكروا كده ما بفضاش اقعد مع الحريم، فبحاول ابعد عن الحريم على قد ما اقدر. فبيجي ستات جيراني وحبايبي وكده عايزين يقعدوا معايا فتره ساعه واثنين وثلاثه وانا مش فاضيه، وولادي بتعطلهم عن المذاكره. فانا بحاول اقول لابني الصغير ايه، اي حد يسال عليا اقول له ان انا مش موجوده. فانا اعمل ايه؟ اعمل ايه في اللي بيحصل ده مثلا؟ يعني كده انا بظهر ان انا قدام ابني ان انا كذابه.
حاضر، في امان الله. هل معنا اتصال اخر؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
لو سمحت عايزه اسال الشيخ سؤال.
اتفضلي يا فندم.
الواحد في رمضان مشغول بس بقراءه القران، ما بيروحش زيارات ولا اي حاجه. مثلا ايه، بيصل الرحم بالتليفون بس. بيختم القران كل يوم، ده حرام ولا ما ينفعش ان الواحد يعمل كده؟
الختام كل قد ايه؟
بختمه كل يوم.
كل يوم ما شاء الله. حاضر.
فده يجوز ولا لا، ولا الواحد ما يعملش كده؟
ولا بقى يتقبل
بصراحه مبرش وزنته ولا بتعزم عند حد ولا قدم حد؟
واضح السؤال. حاضر، ربنا يتقبل منك يا رب. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لون الحجاب، حجاب المرأة شيخ الكريم، هل لابد أن يكون اللون أسود أم ممكن ترتدي أي لون آخر شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله الحقيقة أن احنا بعضنا أقام الدنيا ولم يقعدها، ويعني ملأ الدنيا كلاما في وجوب أن تلبس المرأة سوادا في سواد. والحقيقة أن وجه الإلزام في هذا الأمر غير واضح ولا يخدمه دليل شرعي. يعني أنا ممكن أقول أنه الأحشم للمرأة المسلمة أن تلبس السواد من باب الأحشم أو من باب أنه الأفضل لها، إنما لا أحتم هذا ولا ألزم به على سبيل الوجوب، بحيث تكون الأخرى التي تلبس ثيابا ملونة غير السواد نعتبرها كأنها يعني لم تتحجب، أو أنها يعني حجابها ناقص، أو
متبرجة.
أنها متبرجة، وبعضهم فعلا يصفها بأنها متبرجة. فوجه الإلزام غير موجود، خاصة الاعتماد في القصة دي كلها على الحديث الذي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد ورد بسنده في تفسير ابن أبي حاتم عليه رحمة الله، وكذلك أورده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أنها كانت تمتدح نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب وتقول: ما رأيت مثل نساء الأنصار أو أفضل من نساء الأنصار. لما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب إليهم أهلهن من الرجال والأزواج، فتلوا عليهم كلام الله عز وجل، فأصبحنا يعني نساء الأنصار وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. فأخذ من هذا الحديث أنه الأنصاريات جميعا أول ما نزلت آية الإذناء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، على طول لبسوا سواد في سواد. فهذا يبدو من الحديث في ظاهره أنهم أصبحوا وكأن على رؤوسهن الغربان. طيب، حتى هذا الحديث إن صح وهو ضعيف، ليس بصحيح لأنه في راوي مشهور بضعفه ومسلم بن خالد الزنجي كما هو معروف، لكن حتى لو صح الحديث فإن غاية ما فيه أنه فعل نساء الأنصار. يعني إن قلنا بالمشروعية ماشي يمشي، إنما لا نقول بالاستحباب، لأن الاستحباب يعني أمر شرعي يحتاج إلى دليل، حكم تكليف يحتاج إلى دليل، فضلاً عن أن نثبت وجوبا لمجرد فعل نساء الأنصار هذا الأمر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. في المقابل وردت أحاديث في صحيح البخاري وفي غيره من دواوين السنة أن بعض الصحابيات رضي الله عنهن كنا يلبسن غير السواد. وهذا مثلا على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمر وهو في سنن أبي داود عليه رحمة الله في كتاب المناسك، أظن في باب ما يلبس المحرم والمحرمة، قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المحرمات عن النقاب والقفازين وما مس الورس والزعفران اللي هي المطيبة يعني، ثم قال وليلبسنا بعد ذلك ما شئنا من ألوان الثياب عليه الصلاة والسلام. فشوف العبارة الأخيرة وليلبسنا بعد ذلك ما شئنا من ألوان الثياب، ولم يحدد لونا بعينه عليه صلوات الله وسلام.
هل تعني هنا لون بمعنى نوع؟
لون، اللون هو اللون، أسود ولا أبيض ولا أزرق ولا أحمر ولا أخضر، هذا هو اللون. ورد أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء، ابن جريج يقول قال عطاء كنت آتي أم المؤمنين عائشة وهي مجاورة، مجاورة يعني لما كنت في مكة تجاور الحرم الشريف رضي الله عنها، وهي مجاورة، فقال ابن جريج لعطاء كيف كان حجابها؟ طبعا الكلام ده بعد وفاة النبي بمراحل عليه الصلاة والسلام، فكيف كان حجابها؟ لأن عطاء ده تابعي. كيف كان حجابها؟ قالت قال كانت في قبة تركية لها غشاء، ورأيت عليها درعا موردا، درعا موردا. موردا يعني يا أستاذ أحمد يعني لونه بلون الورد اللي هو بنسميه احنا اللون الوردي. فرأى على أم المؤمنين عائشة، الدرع هو الثوب أو القميص الجلباب، فقال رأيت عليها درعا موردا رضي الله، ودي مؤمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعطاء ما هوش عبد الله بن الزبير اللي هو ابن أختها مثلا حتى يعني تكون أما له أو خالة له، إنما عطاء هذا بعيد عن بيت النبوة عليه رضوان الله تبارك وتعالى ورحمه الله، لكنه رأى على أم المؤمنين درعا موردا يعني بلون الورد. والحديث في صحيح البخاري أيضا في كتاب المناسك وغير ذلك من الأحاديث،
وهذا يكفي لضيق
الوقت، وغير ذلك من الأحاديث الثابت أو الخلاصة أنه لا يجب إلزام المرأة بالسواد في السواد، إنما إن شاءت أن تلبس السواد فلها ذلك، وإن شاءت أن تلبس غير السواد فلها ذلك، شريطة ألا يختل شرط من شروط الحجاب الشرعي، فلا يكون اللون في ذاته زينة مبهرجة يعني تدعو إلى إيه النظر وإلى تلفت الأنظار إليها وغير ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم شيخ شعبان درويش، وستر الله نساء المؤمنين أجمعين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا ومرحبا يا أختنا،
ربنا يكرمك يا رب. بعد إذن حضرتك أسأل فضيلة الشيخ، بس هل ضمة القبر بتختلف من إنسان لآخر على حسب عمله؟ وبعد إذنك، والإنسان المتوفي بيشعر لما الدود بيأكله؟ وإزاي أستغفر للأموات؟ يعني أقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الصيغة دي كده كويسة ولا في حاجة أفضل من كده نقولها بحيث إن الثواب يوصل لهم؟ وشكرا أستاذ.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخانا، تفضل.
أزي حضرتك، لو سمعت عندي سؤال. أنا كنت اشتريت من واحد حاجة وقعدت سنة ما كملتش تمنها، فبعد السنة هو زود المبلغ عليا وقال لي ده يعتبر عشان أنا كنت بيعلك بال يعني بسعر مش سعر التقسيط يعني، فكده ده سعر التقسيط، فهل ده يجوز ولا ده كده ربا؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب فضيل شيخ شعبان درويش، الوقت يداهمنا، لكن كان معي بعض الأسئلة من أمس. زوجة مع 5 أولاد والحمل يؤثر على قلبها، فهل يجوز إجراء عملية ربط لمنع الحمل؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
إن كان هذا تقرير الأطباء النهائي، بمعنى أن يقرر هذا الأمر 2 من الأطباء أصحاب الخبرة وأصحاب الشهرة في هذا الباب، فإن قرر أن الحمل خطر على هذه المرأة بعد ذلك، يعني بمعنى كفاية كده والحمل بعد ذلك سيكون خطر عليها، ويثبت هذا عند الأطباء بيقين بتحاليل وأشعات وإلى آخره بالأساليب العلمية، فحينئذ لها أن تفعل هذا، لكن على قدر ما تستطيع بغير وسيلة الربط. ليه؟ لأن هناك وسائل تمنع مؤقتا كبعض الحقن أو الأقراص أو الكبسولات أو غير ذلك. إنما الربط مشكلته الربط ده نهائي يعني بيجيب من الآخر كما يقولون، وبالتالي تصبح هذه المرأة لا تصلح إطلاقا فيما بعد الإنجاب. والإنسان منا لا يدري عوارض أقدار الله تبارك وتعالى، فخشية أن يأتي عارض تتلهف فيه المرأة نفسها أو زوجها أو كلاهما معا على ولد أو على بنت، فلا يجد بعد الربط إلى ذلك سبيلا. يمكن أن نأخذ بعض الوسائل الأخرى ونلجأ للربط إذا كانت كل الوسائل تفشل في منع حملها الذي هو خطر عليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز جمع العقيقة عقيقة ولدين في ذبيحتين شيخي كريم، أم لابد من لكل ذكر شتى؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الأكمل والأفضل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للغلام شاتان، الغلام نفسه له اثنين من الذبائح، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل هذا مرتبة الاستحباب والأفضلية والكمال، إنما هناك مرتبة أخرى أدنى منها وهي مرتبة المشروعية والجواز. فهو لما عق عن الحسن عق عن الحسن بشاة، ولما عق عن الحسين عق عن الحسين رضي الله عنهما بشاة واحدة، فدل ذلك على أن الشاة الواحدة الذبيحة الواحدة للذكر من الأبناء تجزئ، وإن كان الأفضل عند التيسر أو التيسير أن نذبح ذبيحتين للولد الواحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك قول مشهور، أخونا يسأل كيف نجمع بين هذين القولين، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة أو بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، كيف الجمع بين الشهادة في سبيل الله والموت وبين الموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو عموما القول مشهور وينسب في الغالب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلى غير أيضا من السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن ضبط العبارة هو الذي أحدث الفارق عند الأخ السائل، ألا وهو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك أو موتة في بلد رسولك.
مش عطف،
مش بواو العطف، نعم، أو التخير، يعني شهادة في سبيلك أو موتة في بلد رسولك، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأن الموتة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل الشهادة في سبيل الله عند بعض السلف، لم يرد نص ولا دليل في هذا الباب عن الله ولا عن رسوله، لكن هو يقول لأن الموتة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام تعدل الشهادة في سبيل الله، فالعبارة ضبطها كالآتي شهادة في سبيلك أو موتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أيضا الدعاء، الله الدعاء الذي يقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، ما معنى هذا الدعاء شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أهل العلم يقولون الزيادة التي وردت في هذا الدعاء زيادة حقيقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه المشهور يأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، وأنا أريد أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالزيادة اللهم زدنا حتى نبيض وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون أمة النبي هي أكثر الأمم عددا وأحسن الأمم كيفا عليه صلوات الله وسلامه. ومن أهل العلم من حمل الزيادة على زيادة الخير وعمل الخير والطاعة وغير ذلك من القربات، وكلا المعنيين يراد في هذا الحديث، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله يعني حكت مسألة ابن أخيها الذي تربى عندهم، وما شاء الله هم رعوه حق الرعاية وادخروا له 15,000 جنيه وهو لم يتم تعليمه. شيخ كريم، الأم لما علمت أنه معه هذا المبلغ أردته وجعلته يسيء إلى عماته وأعمامه وجدته، فهذا المال من حق من؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. أستاذة أميرة تفضلي.
معلش، وزي أرزقي وعايز يشتري عربية، فعاملين جمعية مثلا ب50,000، كل ما يروح معرض يقول له هتدفع ال50,000 مقدم، وال150 اللي هيتبقوا من حق العربية هنحط عليهم 150 كمان، يعني الجنيه بجنيه، ويسددهم 300,000 الباقي. فعايز اعرف هو ده كده ربا، ولو هو ربا
يبقى الاتفاق كده الجنيه بجنيه بيقال كده، ولا يعني يقولون انت هتقسط فثمن السياره 100,000 وبالتقسيط 200,000 او 300,000؟
لا هما بيقولوا كل المعارض اللي بتروح لها بيقولوا الجنيه بجنيه،
هيبقى
150,000. طيب. نحط عليهم 150,000 كمان.
حاضر.
فعايزين نعرف كده ربا ولا لا. والسؤال الثاني معلش بعد اذن حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
عشان كل يعني انا يوم عيد الام لو انا مثلا اتصلت بامي او بحماتي او كده وقلت لهم كل سنه وانتم طيبين او جبت لهم هديه، ده حرام ولا حلال؟ ولو هي فيها حرمانيه عيد الام او عيد الميلاد، يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت بكده، او ايه قرانيه، او حتى موقف عن الرسول ثبت ان اي عيد ثاني غير العيدين يبقى حرام؟
طيب حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المال من حق من؟ من حق هذا الابن ولا من حق عمته ومن ادخر له هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نقول للجدة وللعمة جزاكما الله عز وجل خير الجزاء، فنعم ما فعلتم من محاولة يعني تربية الولد تربية حسنة ومحاولة تعليمه وتقويمه على قدر استطاعتكم، ثم أيضا تشغيله وتعليمه صنعة من الصنعات، ثم أيضا أن تدخروا له شيئا من ماله، فهذا كله أنتم أحسنتم فيه غاية الإحسان، وجزاؤكم خيرا عند الله تبارك وتعالى، واسألوا الله تعالى القبول. أما المال في حقيقته هو مال الولد. طيب ما احنا صرفنا عليه وأنفقنا؟ أيوة احنا صرفنا فعلا وأنفقنا، لأن احنا جدته وهو ابننا، يعني ما هو ليس غريبا، وبالتالي واجب علينا أن ننفق عليه، واجب علينا أن نحسن تربيته، واجب علينا أن نعلمه على قدر الاستطاعة. فإذا ادخر شيئا من مالي فهذا المال أمانة عندكم لهذا الولد. كونوا في هذه الأيام يعني أمه سامحها الله قلبت معاييره وقلبت دماغه وحرضته عليكم، لعل هذا إن شاء الله يكون شيئا عارضا، والولد يعني يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين ويستفيق ويعرف فضل الله عز وجل ثم فضل جدته وكيف يحترمها وكيف يبرها، وكذلك عماته، فان شاء الله يعود اليكم قريبا وهو احسن ادبا واحسن خلقا، وتكون هذه يعني وزة من الشيطان عارضة. ولكن في كل الاحوال المال مال الولد وانتم مستأمنون عليه، فمتى كان الولد صالحا لإعطائه هذا المال، يعني عاقل ورشيد هيتزوج ولا شيء من هذا القبيل، فالمال ماله، عليكم أن تعطوه هذا المال كاملا، وتسألون الله أجركم على ما بذلتم من جهد ومن نفقة عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته يا أخانا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك.
بابا وعمي عندهم شيخنا عندهم ورش.
من؟
عمي أكبر من بابا سنا، مسجل الورشة دي باسمه هو. فبابا قدم على معاش مبكر عشان هو تعبان وضهره تعبه كده. فدلوقتي عمي عايز يشارك بابا في المعاش بتاعه، علما بان بابا بيروح الورشه ساعتين او ساعه في اليوم ويجي علشان ظهره تعبه، انما عمي طول اليوم بيبقى شغال في الورشه. فعمي ليه الحق ان هو يشاركه في المعاش وكده.
طيب حاضر. السلام عليكم يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك، تفضلي.
عايز الشيخ يدعي لي بالشفاء العاجل يا شيخ لو سمحت.
شفاكي لا وعافاكي.
انا بتجيني تخيلات في الصلاه يا شيخ، اول ما بصلي كده بتجيني تخيلات.
حاضر، ربنا يعافيك يا رب.
امين يا رب. وعايز علاج الوسواس القهري يا شيخ.
شفاكي لا وعافاكي. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي، فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية. أيضا أختنا تسأل وتقول ابنها في كلية الطب ما شاء الله، يعني بيحمل كورسات من على الإنترنت، لكن يبدو أن في أحد الأساتذة مش مسامح من يفعل هذا لأنهم لا يحضرون عنده، أو لعل المسألة فيها نفقات أو مصاريف، فما حكم هذا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخت السائلة ليقل الدكتور ما يقول، مسامح مش مسامح، هو ليقل ما يقول، مدام المادة العلمية أصبحت على مواقع التواصل متاحة لكل ذي أحد يستطيع أن يدخل على الموقع ويأتي بهذه الكورسات، إذن أصبحت متاعا عاما مشاعا، لا يجوز له أن يسامح ولا أن لا يسامح، هو حر في هذا. إذا كان لا يريد لمادته إن هو يعني تشير على مواقع التواصل، خلاص امنع من البداية، إنما مدام وجدت على مواقع التواصل فهذه مواقع متاحة ومشاع للجميع، فيستفيد منها ابنك وابني وغير ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة والسؤال متكرر لكن سأسأله، هل فائدة بنك كذا هو بنك إسلامي مشهور حلال أم حرام، خاصة لو دفعتها في مصاريف تعليمي بالعلوم الشرعية أو شراء كتب دينية، برجاء الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مدام البنك يرفع شعار المعاملات الشرعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، فكل البنوك التي ترفع هذا الشعار وتعمل به لديهم هيئات رقابة شرعية من علماء فتاوى واقتصاديين متخصصين، لا يتم تمرير معاملة في البنك عن طريق مجلس الإدارة إلا بعد إقرار هيئة الرقابة الشرعية لهذه المعاملة، وبالتالي انتفع بهذه الأرباح سواء في شراء كتب أو في طعام وشراب أو في ملابس وعلاج أو في تعليم أو غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما المراد بالفتن وما موقف المسلمة منها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لفظ الفتنة لفظ عام يشمل ما يقع على الناس من كوارث، يعني نسميها أو يسموها أحيانا بالكوارث الطبيعية التي لا دخل الإنسان فيها، إنما هي كالزلازل والبراكين والإعصارات وإلى آخره. والفتن أيضا تشمل القتل، والفتن أيضا أو الفتن أيضا تشمل الشرك بالله، وهو أصعب وأسوأ أنواع الفتن. والفتن عموم المعاصي والذنوب التي تعج في أوساط المجتمعات المعاصرة، كل هذه هي الفتن. والإنسان المسلم يدعو ربه تبارك وتعالى في الليل والنهار في صلواته وخلواته أن يعصمه الله تبارك وتعالى من هذه الفتن، فلا يصيبه من غبار الربا، ولا يصيبه من الذنوب والكبائر في الغيبة ولا النميمة ولا استباحة الحرمات من قتل أو هتك عرض أو أكل مال، أو أن تصيبه فتنة الشرك والعياذ بالله، أو فتن البدع والمحدثات الكثيرة، أو أن تصيبه مهلكة عامة كزلازل ومحن وبراكين وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تبتعد عن الجيران لأنها مشغولة بتعليم الولاد وبالبيت والعبادة وما شابه ذلك، لكنها تدعي أحيانا أنها غير موجودة، وهل تكون أمام ابنها الذي تخبره أن يقول للجارات طبعا أنها ليست موجودة وتظهر أمامه كاذبة، هل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أن تقلل من خلطتها مع الأخريات سواء القريبات أو الجارات فهذا فيه خير كثير، على الأقل نضرأ مفاسد مجالس النساء التي غالبا ما تكون فيها الغيبة والنميمة والقيل والقال والعياذ بالله وغير ذلك من المحرمات. لكن بلاش الاعتذار بهذا السبب أو بلاش الإخبار بهذا السبب إن هي غير موجودة، يمكن أن تعرض بأقوال أخرى، معلش هي مشغولة شوية، هي تعبانة شوية، هي بتذكر للولاد، هي يعني أي سبب آخر تعرض فيه، ولا تصرح تصريحا صريحا بأنها غير موجودة بينما هي موجودة، أولا لألا نقع في الكذب، ثانيا لألا نعود الولد على هذا الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفقد القدوة.
نعم
نعم. في رمضان أختنا مشغولة بالقرآن الكريم ما شاء الله، وتختم في كل يوم ختمة، أسأل الله القبول، لكن هذا يأتي على الزيارات وعلى صلة الأرحام، وتتواصل بالهاتف فقط شيخي كريم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة جزاك الله عز وجل خيرا، واسأل الله عز وجل مزيدا من التوفيق والسداد، وإن كان قد جانبك الصواب فيما تفعلين، فإن بعض الصحابة جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباداته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، وقالوا هذا رسول الله طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن نريد أن نجتهد أكثر من اجتهاده هو. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني وأما أنا فأصوم النهار السنة كلها ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي بمقالاتهم عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك عليهم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأعبدكم لله وأشدكم له خشية غير أني أقوم من الليل وأرقد وأصوم من النهار وأفطر وأتزوج النساء. وحيثما ذلك يا أختنا السائلة، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه كان يختم القرآن في يوم واحد، بل ورد نهيه عن ختم القرآن في أقل من 3 أيام عليه الصلاة والسلام، لأن معنى ذلك أنه القراءة حدر، وقراءة الحدر ليست فيها فرصة لا لخشوع القلب ولا لاستيعاب العقل وتفكره، فخليها على 3 أيام بارك الله فيك، وده الحد الأدنى تبقى زي الفل كما يقولون. وجزاك الله خيرا على مسألة التواصل، أنا معاك في التواصل في رمضان، نحن نقلل منه على قدر الاستطاعة ونستغني برسالة الهاتف أو الواتس أو الاتصال الهاتفي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معلش يا شيخنا سريعا عشان معي أسئلة كثيرة والوقت دهمنا، ضمة القبر هل تختلف من إنسان لآخر على حسب العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أما الضمة في ذاتها فلا ينجو منها أحد، قال عليه الصلاة والسلام لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه، اللي هو سيد الأنصار عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكن هناك تفصيل للإمام شيخ الإسلام ابن القيم أنه الضمة قوة الضمة ولينها يختلف من عمل واحد إلى عمل آخر، لكن كلهم سيجدوا هذه الضمة حتى سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم سلم سلم. الميت هل الميت يشعر بزيارة الأحياء أو يشعر بالأحياء عموما شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، خلينا نقول العبارة التي عليها أكثر أهل العلم ضبطا، ألا وهو أن الميت ينتفع بزيارة الأحياء، ينتفع. مسألة الاستشعار ما قال بها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، سواء في كتاب الجنائز في الفتاوى أو في كتاب الروح للإمام ابن القيم. لكن الميت ينتفع بالزيارة، نعم، ولذلك شرعت الزيارة لهذين الغرضين، أولا إحنا نتعظ ونعتبر، ثانيا الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار من الأحياء عند القبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام وألحقنا بهم على خير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هل هذه الصيغة صحيحة في الدعاء شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، جميلة هذه الصيغة طيبة. وهي الأخت كانت بتسأل عن الاستغفار، كيف الاستغفار للأموات؟ الاستغفار يا أختنا بارك الله فيك هو طلب المغفرة من الله عز وجل، يعني الاستغفار أن ندعو لأنفسنا وللميت بالمغفرة. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة أن تصافح أب يعني حماها يعني والد زوجها؟ نعم شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، حماها والد زوجها من ساعة الابن ما عقد عليها أصبحت محرمة عليه التحريم الأبدي إلى قيام الساعة، فهو كوالدك سواء بسواء، تصافحي ويصافحك وأكثر من ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال أيضا من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، حضرتك قلت أن سن فرض الصلاة والصيام للأطفال الذكور 15 سنة مع مراعاة تعويد الأطفال وذلك. ما معنى ذلك؟ أو معنى ذلك أنه إذا أفطر في سن 11 سنة ليس عليه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا قلت إذا لم تظهر علامات البلوغ فهناخد بالسن اللي هو 15 سنة، لكن افترض جدلا أن الولد بلغ على سن 12 سنة خلاص أصبح بالغا ومكلفا والصيام مفروض عليه والصلاة فرض عليه كالكبار سواء بسواء، وكذلك البنت، افرض البنت حاضت على 11 سنة على 12 سنة، إذا حاضت البنت فقد بلغت بلوغا شرعيا وأصبح الصلاة والصيام عليها فرض كالكبيرات سواء بسواء. لكن ما دون سن البلوغ نحفزهم ونعودهم ونروضهم ونشدد عليهم أحيانا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وكذلك نعودهم كما في حديث الربيع بنت معوذ على الصيام وهم صغار حتى يعتادوا عليه وهم كبار. لكن إذا أفطر الولد اللي هو دون سن البلوغ يوما من رمضان فلا داعي أن نشدد عليه بالقضاء هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا لعل الأخت تسأل تقول سمعت من الشيخ كذا، معلش مش هذكر اسم الشيخ حفظه الله، إنه يجب لبس النقاب على الأطفال من سن 9 سنوات، فما الحكمة في ذلك إذا كان وقت البلوغ 15 سنة على حسب كلام حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، مرة أخرى، البلوغ إذا لم تظهر علاماته قبل 15 عاما هناخد بموضوع السن. لكن لو البنت لسه مخلص العبارة من لحظة واحدة، لو البنت بلغت على 11 سنة أصبحت بالغة زي الكبار، لو بلغت على 12 سنة أصبحت بالغة لها حكم الكبيرات، ففي هذه الحالة نوجب عليها الصلاة ونوجب عليها الصوم ونوجب عليها الحجاب الشرعي. لكن مسألة النقاب وجوبه فيها نظر عند عامة أهل العلم، فهو مشروع أو يمكن أن يكون مستحبا، لكن مسألة الوجوب فيها نزاع بين أهل العلم حتى على الكبيرات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل اشترى شقة أو اشترى حاجة معذرة بعد عام، صاحب هذا الشيء الذي باعه له يريد الزيادة، قال له أنا كنت باعه لك على أنه فوري ودلوقتي احنا بنقسط، فهل له بعد عام ان يزيد عليه في الثمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كلاهما اخطأ، لان احنا لازم نقرر طبيعة البيعة عندها عند ابتدائها. انا هشتري فوري ولا هشتري قسط؟ هشتري فوري بقى اسدد خلال يوم، خلال ساعات، خلال اسبوع على اكثر تقدير حسب التفاهم والرضا بينهما. هشتري بالقسط، خلاص تبت طبيعة البيعة عند ابتدائها. إنما الحالة اللي بيسأل فيها الأخ ده، للأسف الشديد أنت أسأت بأنك لم تسدد وأضعت على الرجل فائدة مالي، وهو أيضا مخطئ أن هو الآن بعد سنة يقول لك احسبها بالتقسيط أو زدني، لأن هذا معناه أنه فائدة على الدين السابق،
وهذا ربا،
وهذا يكون من الربا المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السيارة المتبقي منها الجنيه بجنيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ده قمة الجور والافتراء كما يقولون. ليه يعني؟ عشان إيه يعني؟ ياخد فائدة بنسبة 100% وبعدين فائدة على الدين المتبقي بعد دفع المقدمة. هذا هو الربا الصريح. يا أختنا السائلة أو يا ابنتنا السائلة، اتعبوا شوية ولفوا شوية، هناك معارض لا تفعل هذه المعاملة أبدا.
هيقولهم كاش بكذا وتقسط بكذا،
هيقولك الفوري، السيارة دي فوري ب200 ألف وقسط ب300 ألف، غير حسبة برما اللي هندخل فيها وهي ربا صريح من بداياته. أو شوفوا بعض البنوك الإسلامية عندها نظام مضاربة في موضوع السيارات أهون وأيسر من هذا بكثير، ولا تبدأوا حياتكم بهذه المصادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حضرتك طبعا غدا الأربعاء، فهنرجئ الإجابات لليل إن شاء الله تعالى للإخوة المتصلين أو بعض الصفحة إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل القبول مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، فضيل الشيخ شعبان درويش، وحفظكم الله ومتعكم
بارك
الله
بالصحة
والعافية.
الله يكرم
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.